أنتم على تسعينات FM.
أنت الأم والأخت، أنت الزوجة والبنت، أنت حواء، أنت شهرزاد. ببساطة أنت نص الدنيا. في كل لحظة من الزمن، في كل مكان في الكون، ليكي دور مكتوب وليكي حكاية بتعيشيها، ودايما بتكوني بطلة الحكاية. استنوني أنا في حكايات كتير وبرنامج بطلة الحكاية على راديو تسعينات FM.
بطلة الحكاية مع شهندة فؤاد، كل يوم سبت وثلاث الساعة 3 العصر على تسعينات FM.
مساء الفل والسعادة على كل مستمعين ومستمعات راديو تسعينات FM في كل مكان. معاكم أنا شهندة فؤاد، والنهاردة الحلقة 7 من برنامج بطلة الحكاية. في حكايات النهاردة احنا هنتكلم عن شخصيات ليهم موقف وليهم كده حكمة وثبات على موقفهم وعلى مبادئهم، لكن بحكمة وبعقل. أول شخصية احنا هنتكلم عنها النهاردة هي ملكة. جوه حكايتها مليان حكايات. ملكة عاشت في عصر نبي ليه معجزات محدش يصدقها ولا في الخيال. طبعا عرفتوا مين الملكة دي ومين النبي ده. الملكة دي تبقى ملكة سبأ أو الملكة بلقيس، اللي بتنتمي عيلتها لقوم تبع، ودول كانوا ملوك مملكة حمير في اليمن. بعض المؤرخين قالوا إن والدتها كانت جنية وتزوجت والدها اللي كان واحد من آخر 40 ملك من ملوك اليمن، وخلفوا ولد، بس الولد ده مات، وخلفوا بنت بعده في منتهى الحسن والجمال، والبنت دي تبقى الملكة بلقيس اللي عاشت في زمن سيدنا سليمان في القرن العاشر قبل الميلاد. كل الديانات السماوية اتكلموا عنها في التوراة، بس بطريقة مختلفة. قالوا يعني الحكايات كانت مختلفة في الديانات. في التوراة قالوا إن هي اللي زارت نبي الله سليمان وسألته أسئلة كتير تختبر بيها حكمته، وجاوب عن كل الأسئلة دي بحكمة، فطبعا يعني صدقته وأمنت بربه. في الديانة المسيحية ذكرت بأنها تنبأت بظهور السيدة مريم العذراء، ولما حصل بقى الموقف بينها وبين سليمان قدمت له هدايا، والهدايا دي هي نفسها اللي قدمها المجوس الثلاثة لسيدنا عيسى لما اتولد. في القرآن بقى ذكرت في سورة النمل، ما تقلش اسمها، لكن ذكرت باسم ملكة سبأ، لكن ما تحددش اسمها طبعا. وقصتها كانت بتبدأ لما كان سيدنا سليمان بيتفقد جنوده اللي هم كانوا من الطيور والحيوانات والجن، وطبعا ده لأن ربنا كان مديله معجزة عظيمة، ويعني وهبه كده فهم لغة الطيور والحيوانات والجن. في الوقت ده ما كان بيدور عليهم أو كان يعني بيتفقد أحوالهم، اكتشف غياب الهدهد، توعد إنه هيعذبه أو هيذبحه لو ما رجعش بسبب قوي لغيابه. وفعلا رجع له الهدهد بخبر يقين إن ملكة سبأ وقومها ما بيسجدوش لله، لكن بيسجدوا للشمس. فبعتوا سليمان ليها برسالة وإنهم يسجدوا لله ويدخلوا تحت ملكه موحدين بالله. خافت هي من مرسال سليمان، لأنه لو دخل مملكتها هو وجنوده هيدمروها وهيخلوا كمان عزة أهلها أذلاء. فهي كان موقفها طبعا ده باين منه إنها شخصية حكيمة، وإنها شخصية بتفكر كويس قبل ما تاخد أي موقف، ومش بتستبد في الرأي. يعني ما قالتش أنا الملكة وأنا اللي هقرر أعمل إيه، لكن جابت كبار قومها والمستشارين بتوعها كلهم واستشارتهم في الأمر، وقالت لهم يعني طلبت منهم كده يقولوا لها تعمل ايه في الموقف ده وتعمل ايه مع سليمان وجنوده. في الوقت ده بقى الكبار القوم اكدوا لها ان هم اقوياء كفايه وان هم مستعدين لمواجهه ومقاتله سليمان، بس هي كانت اذكى منهم وكان عندها حكمه اكتر منهم، فبعتت لسيدنا سليمان هدايا علشان يعني تبدأ معاه بالصلح، لكن هو رفض الهدايا دي. فعرفت إنها مش هتقدر لا تغريب المال ولا بالهدايا، ولا جنودها كمان هيقدروا إن هم يقتلوه، ويعني لو حصل مواجهة أو قتال ما بينهم أكيد هتكون خسرانة في المعركة دي. وسمعت كلامه ونفذت الطلب اللي هو طلبه إنها راحت له. لكن قبل ما توصل هو كان عايز يأكد لها حاجة، كان عايز يأكد لها قدرة جيشه وإن هم يقدروا إنهم يعني طبعا بسبب ربنا طبعا وبفضل ربنا إن هم يقدروا ينفذوا أي حاجة ويقدروا إن هم يعملوا أي حاجة. فطلب من الجيش بتاعه، جيش الجن، إن هم يجيبوا له العرش بتاعها قبل ما توصل البلد اللي هو فيها، يجيبوا له عرشها. وكان العرش ده كله عبارة عن جواهر وذهب وفضة، جواهر غالية جدا، والياقوت الأحمر والزمرد الأخضر. لكن هي لما وصلت شافت العرش قال لها هكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، يعني ما صدقتش إن هم يكونوا جابوا العرش أو نقلوا العرش نفسه عنده قبل ما توصل، فقالت كأنه هو أو يعني عاملين زيه. وكان في صرح كبير قوي في المكان، هي افتكرته نهر وبدأت ترفع لبسها علشان تعدي من النهر ده وما لبسها ما يتبلش. لكن هو طمنها وقال لها انه ده صرح زجاجي يعني كبير جدا، والمية من تحت الصرح ده فهتقدر تعدي عادي، مش هتتبل. واختلف المؤرخين في حكايتها بعد كده ان هم تزوجت هي وسيدنا سليمان ولا لأ. بعض المؤرخين قالوا ان هي تزوجت من سيدنا سليمان، والبعض التاني قال انه زوجها يعني كان جاب لها حد تاني من قومه، وهو الشخص التاني ده هو اللي تزوجها. لكن مفيش اختلاف طبعا عليه ان الملكة بلقيس ملكة سبأ كانت ست قوية جدا وحكيمة جدا ومنصفة للحق لما بتتأكد منه. يعني محددوش قوي مملكة سبأ مكانها كان فين، قالوا انها في اليمن، لكن في الاثيوبيين بيقولوا ان المملكة دي تابعة ليهم وانهم تاريخهم في حاجات كتير لها علاقة بمملكة سبأ وبملكة سبأ الملكة بلقيس. لكن الرأي الارجح ان الملكة او المملكة دي كانت تابعة لليمن. هنطلع فاصل بعد ما خلصنا اول شخصية في حكاية النهاردة ونرجع نكمل الحلقة. رجعنا تاني بعد الفاصل، وفي اللينك ده احنا هنتكلم برضو عن شخصية حكمتها وصبرها يدرس. يعني طبعا كل انسان فينا في حياتنا طول ما هو عايش بيعدي باختبارات وبابتلاءات. اكتر شخص بيصبر بيتوصف بصبر ايوب، وطبعا ده بسبب الصبر سيدنا ايوب، إن هو وقف كتير جدا وكان فيه معاناة كبيرة جدا حصلت في حياته. وكل الناس بتتكلم كويس قوي عن صبر أيوب وعن المعاناة اللي حصلت له في حياته، لكن بينسوا يعني حاجة مهمة جدا، السيدة اللي شاركته المعاناة دي لكن ما اعترضتش ولا يعني حست ان هي في حاجة في حياتها اتغيرت ولا كانت بتشتكي بسبب يعني بعد المعاناة والمأساة اللي حصلت لسيدنا أيوب زوجها. كان عنده صحة كويسة جدا وكان عنده أولاد، مجموعة أولاد ومال وأراضي وحقول، لكن فجأة حصل إن هم خسروا كل ده. رفيقة الرحلة أو زوجة سيدنا أيوب السيدة رحمة، اللي ما فيش ناس كتير بتفتكرها قوي في حكاية أيوب أو بيجيبوا سيرتها قوي على قد ما بيجيبوا سيرته، اختلف يعني المؤرخون في اسمها شوية، قالوا إن هي تبقى السيدة ليا بنت يعقوب، وقيل إنها السيدة رحمة حفيدة يوسف، والرأي ده هو الأصح إن هي حفيدة سيدنا يوسف واسمها السيدة رحمة. يعني في كل الأحوال طبعا هي كده كده هتبقى من سلالة الأنبياء برضو، ومن سلالة يمتد بقى نسبها لسيدنا إبراهيم والسيدة سارة عليهما السلام. في يعني الظروف كده، تخيلوا معايا الظروف اللي عدت عليهم في حياتهم أو في حياة الست دي، واحدة من سلالة أنبياء وصبرت على كل اللي هي عدت بيه بعد ما كانت جاية من عيلة ميسورة وكانت متزوجة من نبي مقتدر وبيحبها وعايشين حياة، عندهم أولاد وعايشين حياة مستقرة ما فيهاش هموم وعندهم المال الوفير، لكن فجأة تغيرت الحياة دي تماماً. إنه الزوج أصيب بمرض جلدي وفقد كل ما يملك، فقد الأولاد، أولادهم ماتوا، وبسبب ظروف مرضه خاف الناس إن هم يتعدوا منه، فابتعدوا كل الناس عنه لأن هم كانوا خايفين على نفسهم من العدوى. واستمر الحال ده فترة طويلة قوي، وطبعا بعد ما مرض وما بقاش يقدر ينزل يقابل الناس وبعد الناس عنه خاف يعني، أو الناس خافوا منه، فما بقاش قادر إنه هو ينزل يشوف شغله ويباشر الأراضي بتاعته، فبالتالي خسر كل ما يملك من أموال كمان. والمدة بتاعت المعاناة دي يعني اتقال إنها 3 سنوات، واتقال إنها 7 سنوات، واتقال 15 سنة، واتقال 18 سنة، لكن المهم إن الابتلاء ما كانش قصير جد خالص، ولا كان بسيط ولا كان سهل أبداً. إزاي بقى يعني شخصية زي دي بكل ظروف حياتها اللي عدت بيها إنها تقدر تصبر فجأة على الابتلاءات دي؟ لكن الأكيد إنه هي كونها من سلالة أنبياء، فتكوينها النفسي والروحاني أكيد ساعدها كتير جدا إنها تصبر على فقد كل حاجة فجأة. بالإضافة كمان لكل اللي حصل وكل اللي قلنا عليه، إنها كانت معروفة إنها شخصية جميلة جدا، يعني حفيدة سيدنا يوسف ومن نسل السيدة سارة، فأكيد متوقعين إنها هتبقى جميلة جدا. كانت مميزة بشعرها طويل جدا وجميل، فلما ضاقت عليهم الدنيا ما كانش قدامها حل إنها تعمل أي حاجة غير إنها قصت شعرها وبعته، ويعني ضحت كمان بجمالها بجانب إنها ضحت براحتها وبسعادتها وبكل حاجة. صبرها طبعا على البلاء ده كان بسبب معاملة زوجها الكويسة ليها. يعني كل إنسان مننا ضعيف، الإنسان جواه ضعيف، فلازم يبقى فيه يعني حاجة تخلي الإنسان يقدر إنه هو يتحمل الموقف ويتحمل إنه هو يقدر يعيش الحياة دي. أي حد طبعا لما يشوف حاجة زي كده من برا هينصح الشخص اللي قدامه إنه هو يصبر على اللي حصل وإنه ده ابتلاء وكل الكلام ده، لكن طبعا الإنسان لما بيكون جوه الموقف الموضوع طبعا بيكون أصعب عليه تماما من لما بيكون مجرد إنه ناصح أو إنه هو يكون مش في الموقف. يعني سيدنا أيوب كان معروف عنه إنه أواب. كلمة أواب دي معناها إنه يعني عائد لله، أو بيذكر ربنا كتير وبيذكر يعني وبيسبح طول الوقت. فكان هو الأرض بتاعته الواسعة اللي كانت في بلاد الشام دي، وكانت مليانة عبيد ومواشي، وكان زوجته زي ما قلنا المعروفة بجمالها والأطفال الكتير اللي موجودين في حياته، لكن الابتلاء لما حصل له وصبر المدة دي كلها، يعني فتعرف دايما الصبر أو الإنسان اللي بيصبر اتعرف بأنه صبر أيوب. لكن في وقت معين كده لما حس أنه الموضوع بقى طول وأنه السنين عمالة تعدي ومفيش حاجة بتتغير في حاله، فطلب من ربنا أو قال لربنا أنه مسه الشيطان. يعني برضو صبره أو إيمانه بربنا خلاه حاطط في دماغه أنه الشر اللي حصل له في حياته ده من الشيطان مش من ربنا، لكن برضو كان واثق ان ربنا قادر على ازاحة الشر ده وعلى انه يبعد الشيطان ده من حياته في وقت من الاوقات. وكانت لما زوجته بتسأله بتيجي بتجيب القوة والصبر ده منين، فقال لها أنا عشت حياة يعني طويلة عريضة مليانة رفاهية وعندي كل حاجة أي حد في الدنيا يتمناها، فلما يحصل الفقر أو لما يحصل العكس لازم نصبر على قدر ما عشنا من حاجات كويسة، لازم يكون في الصبر، ولازم الإنسان ما يعني يحط في دماغه إن الحياة أو النعم مش دايمة، مش إن أنا عندي نعم فخلاص يبقى أنا الحياة بقى بتاعتي كده خلاص بتتحكلي طول الوقت وحياتي هتفضل بالشكل ده على طول مدى الحياة. لا، الحياة بتبقى طالعة نازلة، وزي ما بيبقى فيه كويس وعلى قد ما بنتبسط بالكويس، فإحنا لازم إن إحنا لما بيحصل ابتلاء نحمد ربنا على قد الكويس اللي ادهولنا في يوم من الأيام، والكويس اللي هيديهولنا برضو نتيجة لصبرنا. ودعا ربه وقال له يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلما دعا ربه يعني بعد السنين دي كلها بيدعي نفس الدعاء، واستجاب ربنا من فوق السبع سماوات وأوحاله إنه يضرب الأرض فخرجت منها مية كريمة. ده طبعا الكلام ده ذكر في القرآن الكريم. واغتسل، بدأ يغتسل منها أيوب من المية دي زي ما أمره ربه، فرجعت له صحته تاني ورجع له شبابه تاني. فزوجته لما دخل على زوجته تاني بعد ما حصل كده وبعد ما رجعت له صحته ورجعت له شبابه معرفتوش، لكن قال لها إن ربنا شاء إنه ينهي المحنة اللي احنا عدينا بيها، وربنا بيأمرك أنت كمان إن أنت تغتسلي من المية اللي أنا اغتسلت منها. وفعلا عملت كده ورجع لها تاني شبابها والأرض يعني المية دي سقوا بيها الأرض تاني، وقدروا إن هم بصحتهم الجديدة إنهم يزرعوا الأرض من تاني اللي كانت اتحرقت خلاص أو كانت اتحولت لأرض بور نتيجة المرض ونتيجة عدم القدرة على الشغل والزرع. فرجعت الأرض تاني، رجع لها زرعها، وقدروا من أول وجديد إنهم يرزقهم ربنا بأطفال غير اللي توفوا. ويعني طبعا ربنا كريم، لما بيعطي بيعطي بالكرم. وعش أيوب وزوجته رحمة بعدها في نعيم، بيشكروا ربنا على النعم، على النعم اللي عدت عليهم، سواء نعم الرفاهية قبل الابتلاء ونعمة الابتلاء اللي كانت بسببها دخلوا في نعمة أكبر بكتير من اللي كانوا فيها، وتأكدوا أن الصبر مفتاح الفرج، وكل بلاء لازم هيجي بعديه فرج. هنطلع فاصل وهنرجع نتكلم عن كمان شخصية في حلقة النهاردة.
سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. أول يوم في عمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه.
اللهم صل عليه.
الله حببني في الإيمان، حسسني بالأمان وتعلقت بيه.
يا رسول الله
وابكي على كتفك وانا
يا حبيب الله،
وانول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف امتك واتحامى فيك.
رجعنا تاني بعد الفاصل، وآخر شخصية إحنا هنتكلم عنها النهاردة في حلقة النهاردة تبقى يعني الشخصية دي تبقى بنت واحد من أحب الناس لقلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ذات النطاقين السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق ووالدة الخليفة عبد الله ابن الزبير بن العوام، وطبعا زوجة الزبير بن العوام وأخت السيدة عائشة، وآخر واحدة من المهاجرات اللي توفت، يعني آخرهم في تاريخ الوفاة. سبب تسمية أسماء بذات النطاقين طبعا أنه لما جي وقت الهجرة فهي حضرت الأكل والماء للمهاجرين وما لقيتش حاجة تقدر تربطه بيهم، أو تربط الأكل والحاجات والماء يعني ما لقيتش حاجة تربط بيها، فوالدها اقترح عليها أنها تقطع النطاق بتاعها لنصين، وفعلا عملت كده وقطعته الاثنين وربطت الأكل وربطت الحاجات اللي هي هياخدوها معاهم في الهجرة، وده كان السبب اللي سموها بذات النطاقين. في الوقت ده بعد ما الهجرة تمت فكان ليها موقف شجاع جدا، انه الكفار رجعوا لها او راحوا على البيت عندها علشان يسألوا عن ابوها سيدنا ابي بكر الصديق، ولأنه طبعا كان معروف أنه الصديق المقرب لقلب سيدنا محمد، فراحوا يسألوها عنه علشان يعرفوا هم فين، فردت أنها ما تعرفش. في الوقت ده كان أبو جهل اللي بيسألها، فرفع إيده وضربها على وشها ضربة قوية جدا، اتقطعت ودنها بسبب الضربة دي والحلق وقع. موقفها طبعا ده ما يقلش أي شجاعة عن شجاعة علي بن أبي طالب اللي في نفس الوقت نام في سرير الرسول علشان الكفار لما هيدخلوا يقتلوا الرسول يلاقوه علي بن أبي طالب فما يقتلوهوش. وقت الهجرة كان أبوها جمع كل أمواله وخدها معاه في الهجرة. كان ممكن بقى في الوقت ده طبعا تحس إن هي مغلوبة على أمرها أو عايشة حياتها مش معاها يعني اللي تقدر تعيش بيه في الحياة، لكن هي ما عملتش كده وما عشتش يعني متحسرة بقى على فلوس أبوهم وإن هو سابهم من غير رمال، كانت راضية جدا. ولما تزوجت من الزبير بن العوام موقفها كزوجة معاه في جهادها وفي بيتها ورعاية أسرتها وزوجها كان يعتبر دورها الأول، لأنه لما تزوجها ما كانش عنده أي حاجة ولا يملك أي شيء في الحياة غير الفرس بتاعه، لكن هي كانت بترعاه وبترعى زوجها وبترعى فرسه كمان كأنه معاه مال الدنيا، وربت أولادها على العزة والجهاد والتضحية في سبيل الحق. كان يعني وده كان يعتبر من أعظم مواقفها. وفي قصتها في قصة ليها يعني مع ابنها عبد الله بن الزبير إنه كان ليه شأن كبير جدا، وقعد فترة بعد الهجرة المسلمين ما كانش بيتولد لهم أولاد، وفي الوقت ده أشاعوا إنه حد إنه يعني اليهود سحروا لهم فمش هينجبوا تاني، لكن القدر كذبهم. والحالة يعني في الوقت ده طبعا القدر كذبهم إن السيدة أسماء ولدت ابنها عبد الله، فكان يعتبر أول مولود اتولد في المدينة. فاستبشر المسلمون وكبروا وفرحوا إن هم خلاص يعني الحكايات اللي بتقال عن سحر اليهود ليهم مش حقيقية، وإن هم هيقدروا ينجبوا وهيقدروا إن هم يرجعوا يعيشوا حياتهم طبيعي. في موقف كده كان يعني بعد وفاة يزيد ابن معاوية، الموقف ده هو اللي كان سبب إن السيدة أسماء بنت أبي بكر تبقى اسمها يتسجل في سجل الأمهات فعلا الصابرات أو الأمهات القويات. بعد وفاة يزيد ابن معاوية بويع لعبد الله بن الزبير بالخلافة في معظم بلاد المسلمين في الحجاز واليمن والعراق، وفضل 9 سنوات يعني يسموه أمير المؤمنين لحد ما الخلافة زالت من أرض الحجاز، وجي بقى الحجاج بجنوده للشام فحاصر عبد الله بن الزبير بن العوام في مكة علشان ياخد هو منه الخلافة ويقدر إن هو يحكم الأرض الحجاز مكانه. وفضل الحصار ده يزيد ويعني يوم عن يوم وطال المدى جدا، فكل الناس اللي كانوا معاه بعدوا عنه علشان طبعا يعني ينجوا بنفسهم. فعبد الله ابن الزبير بن العوام دخل على أمه قبل قتله ب10 أيام بالضبط، وقال لها إنه هو حاسس إنه هو هيقتل أو إنه هو فعلا هيقتل، وطلب منها إنها تكون من الصابرين الشاكرين. وفعلا الحجاج قتل عبد الله بن الزبير، فكبر أهل الشام لقتله، يعني زي ما كبر أهل مكة لولادته لكن أهل الشام كبروا لمقتله. وجي الحجاج بعد ما قتلوا صلبوا كمان علشان يبقى زيادة في إنه هو ينتقم منهم أو يحس إنه هو بيرهبهم وبيتشفى منهم. فبعت لأمه أسماء إن هي تجيله، قال لها يا تيجي عندي يا أنا هسحبك، هجيلك هسحبك. فهي موقفها بصراحة كان في منتهى الصلابة، وبعتت أو ردت على المرسال اللي جاي لها من الحجاج، قالت له أنا مش هروح له وخليه إن هو يجي يسحبني زي ما قال. طبعا يعني وقتها ما كانش في ايد الحجاج ان هو يعمل اي حاجة غير ان هو يرجع لها او يروح لها فعلا، وقال لها انا اذيت ابنك وقتلته وصلبته. فقالت له انه هي بقى حكيت له قالت له انه كان اول مولود في الاسلام بالمدينة المنورة، وكبر المسلمون لما اتولد، وكبر كمان اهل الشام لما اتقتل، فانت يعني عذابك عند ربنا. وكي كانت في السن ده تقريبا في الوقت ده حوالي سنها 100 سنة. فخرج من عندها الحجاج وهو مكسور، قال يا ريتني ما كنت قابلتها. يعني شخص كان معروف بجبروته وكان في عز انتصاره، لكن ما قدرش ان هو يعني ياخد موقف معيها او ما قدرش ان هو يوجعها بالكلام. وبعد يعني ما هي اتوفت او وهي كانت قالت له قبل ما تتوفى انه ايه اللي هيمنعني من الصبر، وربنا ادى لزكريا راس يحيى ومع ذلك جاب له حقه تاني، لكن ودعت ربنا انها ما تموتش قبل ما تكفن ابنها وتدفنه بنفسها. وفعلا دفنت ابنها وكفنته ودفنته بنفسها، وبعديها اتوفت في عام 73 من الهجرة، وده كان بعد ما اطمنت على ابنها في مثواه الأخير. خلصت حلقة النهاردة، وطبعا أنا حبيت أن أنا أختم الحلقة بشخصية يعني ورثت عن أبوها الصبر، وورثت عنه الـ يعني الشجاعة وكل الحاجات الصفات الجميلة اللي كانت في قلب الخليفة والصحابي أبو بكر الصديق. خلصت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقة جديدة من والحلقة الأخيرة من حلقات برنامج بطلة الحكاية.